بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام في قضايا مولاتنا المعظمة سيدة النساء الزهراء البتول روحي وأرواح العالمين لنعليها الفداء. والبحث في هذه الليلة يتناول حجية مولاتنا الزهراء عليه السلام على الأئمة عليه السلام. هذه الزهراء المطهرة التي روي عنها عن رسول الله أنه عن رب العزة أنه قال: يا أحمد، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. وفي الحديث الشريف عنهم عليه السلام أنهم قالوا: ما تكاملت نبوة نبي من الأنبياء حتى أقر بفضلها ومحبتها، وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. وفي رواية ثالثة عن جابر الأنصاري عن المولى المعظم أبي عبد الله عليه السلام قال: عندما سأله شخص لما سميت فاطمة الزهراء زهراء، قال: لأن الله عز وجل خلقها من عظمته. وقبل أن نتطرق إلى مقام حجيتها روحي فداها، لا بأس بالتفسير الحديثين المتقدمين كونهما من الأحاديث المتشابهة. أما الحديث الأول الذي ذكر فيه أنه لولاك لما خلقت الأفلاك، يعني لولا محمد صلى الله عليه وآله رسول الله لما خلق الله الأفلاك عامة، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. يعني يظهر من الحديث الشريف على أن السيدة الزهراء روحي فداها هي أفضل من رسول الله وعلي أمير المؤمنين، وأنه بسببها الله خلق محمدا رسوله الكريم وعليا أمير المؤمنين عليه السلام. فكيف يعقل هذا وقد جاءت آية التطهير تدل على أنهم من طينة واحدة ومن نفس واحدة، وهكذا آية المباهلة التي أشارت بوضوح على أن أمير المؤمنين وسيدة النساء والإمامين الهمامين العظيمين الحسن والحسين هم نفس رسول الله، كما دلت الأحاديث المباركة على هذا المطلب. إذن كيف نفعل بهذا الحديث الذي يخالف الآيات التي ذكرت والأخبار التي يعني ذكرنا قسما منها؟ هذا الحديث لا يطرح، وإنما يطرحه من لم يقدر على تأويله والذي في قلبه مرض. أما العبد الفقير لآل البيت فلا يقدر على طرح هذا الخبر لأهميته، ولأنه يدل على عظمة مولاتنا سيدة النساء، ويشير هذا الحديث إلى المقامات التي يتحلى بها الأقطاب الثلاثة صلوات الله عليهم: رسول الله وأمير المؤمنين والمولاة الكبرى لله تعالى سيدة النساء. فلولاك لما خلقت الأفلاك واضح، يعني لو في نص آخر لولاكم لما خلقت الأفلاك، يعني ما ثبت من رسول الله ثابت من أمير المؤمنين وسيدة النساء والأمة المعصومين. لقول النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة روحي التي بين جنبي، مهجة كبدي، ثمرت فؤادي، جلد ما بين عيني، إلى ما هنالك. تعبيرات تدل على أنها نفس النبي وروح النبي. ولولا الروح لا يمكن أن يستقيم رسول الله، فهي روحه، يعني هي سبب حياته. هذه إشارة واضحة لعظمة سيدة النساء. ولولا علي لما خلقتك، يعني لولا أنت رسولي، يعني أنت مأمور بالتبليغ. من هنا كانت الخطابات في الآيات القرآنية على نحوين: خطاب بأنه رسول الله ونبي، وخطاب بأنه ولي وإمام في نفس الوقت. فهذه الآية، هذه الرواية تشير، تخاطب النبي من حيث أنه رسول لا من حيث أنه نبي، تماما كما تخاطب الآيات. بعض الآيات تخاطب النبي الأعظم من حيث أنه رسول لا من حيث أنه نبي. مثال على ذلك قوله تعالى في سورة، في آية الإكمال أو في آية البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هنا خاطبته بحيثية الرسالة لا بحيثية الولاية. يا أيها الرسول، ما قالت له يا أيها الولي. في آيات أخرى خاطبته من حيث أنه ولي وإمام لا من حيث أنه رسول، كآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله، إذا الخطاب هنا في الآية من حيث الولاية لا من حيث النبوة والرسالة. فإذن هذا الحديث يشير إلى هذا الخطاب في الحديث: لولا علي الإمام لما خلقتك أيها الرسول، يعني لولا مقام الإمامة لما خلقت مقام النبوة، ولولا مقام الولاية لما خلقت مقام الرسالة ومقام الإمامة. فإذن لولا علي صاحب مقام الإمامة لما خلقتك أيها الرسول صاحب مقام النبوة والرسالة. لكن ليس معنى هذا على أن النبي ليس رسولا، عفوا ليس إماما، هو إمام، ولكن هو مأمور بكونه رسولا لا من حيث كونه وليا. في مقامات أخرى أمر بها من حيث كونه وليا وليس من حيث كونه نبيا. إذن لولا علي الإمام، أو لولا مقام الإمامة لما خلقت مقام النبوة والرسالة، ولولا فاطمة صاحبة مقام الولاية لما خلقت مقام الرسالة والإمامة. هذا هو الحديث بهذا التفسير، يعني يفرض أن يفسر بهذا التفسير. أما الحديث الثاني والذي أشار على أن على معرفتها دارة القرون الأولى، هذا إشارة واضحة كما في النصوص والأخبار الصحيحة على أن الله تعالى أخذ المواثيق على الأنبياء والمرسلين بولاية السيدة الزهراء روح فداها. يعني ما من نبي صار نبيا إلا بأخذ الميثاق على ولايتها وعلى الإقرار بشأنها وخصائصها روح فداها. إذن كما أشار صدر الحديث: ما تكاملت نبوة نبي من الأنبياء حتى أقر بفضلها ومحبتها، وهي الصديقة الكبرى. يعني ليس ثمة الصديقة فوق السيدة الزهراء، هي الصديقة الكبرى. يعني هذا كلمة الصديقة الكبرى يعني تشمل حتى ولايتها على الأنبياء والمرسلين، لأن كل نبي صديق، كل نبي صديق، وكل صديق شنو؟ معصوم. من هنا وردت النصوص على أنه الصديق لا يغسله إلا صديق. من هنا ورد النص بالخصوص عن السيدة مريم عندما ماتت، قال الإمام الصادق على ما ببالي أنه قال عندما سئل من غسلها، قال غسلها ابنها عيسى، النبي عيسى، لأن الصديق لا يغسله ولا يصلي عليه إلا صديق. فإذا الصديقة الكبرى تشمل هذه الكلمة، يعني تشمل شنو؟ حجيتها على 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 كل الأنبياء والمرسلين، لأن كل الأنبياء والمرسلين صديقون. وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. ما المراد من القرون الأولى؟ هي يعني قرون الأنبياء، نهاية قرون الأنبياء والمرسلين. على هذه المعرفة، معرفة الصديقة، صاروا شنو؟ صاروا أنبياء ومرسلين. وعليها شنو؟ يعني كانوا يتداولون معرفتها صلوات الله عليها. إذن ما الدليل على أن السيدة الزهراء لها حجية على الأئمة؟ أقول لقد خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلة الخلق هي عبادة الله تعالى، والعبادة لا تتم إلا بمعرفته، ومعرفته لا تتم إلا برسله وأوليائه، إذ هم حججه على العباد في كل زمان ومكان، فهم الطريق إليه والمسلك إلى سبيله. هذا كما يشير رواية هشام بن الحكم كما ذكرت يعني في أصول الكافي في الجزء الأول منه صفحة 168 الحديث الأول، علّف حجة الأنبياء إلى الأنبياء، حجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين والأولياء. فالحجة هي الدليل إلى الله تعالى، يحذر به عباده وينذرهم ويهديهم. فمقام الحجية هو مقام إلهي تصل بواسطته العلوم الإلهية اللدنية إلى عباده. وإذا كان أهل البيت عليهم السلام حجج لله تعالى على خلقه، فإن أمهم سيدة نساء العالمين الصديقة فاطمة الزهراء حجة الله تعالى عليهم. وهذا ما صرحت به رواية مولانا الإمام العسكري عليه السلام حيث قال: نحن حجج الله على خلقه، وجدتنا فاطمة حجة علينا. من هذا الحديث نشم رائحة القيادة الخاصة لمولاتنا سيدة النساء الزهراء عليه السلام، فهي قائدة لقوات الخلق من نفسها الطاهر. فإذا كان أولادها الطاهرون بهذا المستوى من الحجية، فكيف بها إذن حيث لا يمكن لعقولنا القاصرة أن تدرك معناها وتلج في سر من أسرارها؟ كيف وقد فطم الخلق عن معرفتها وسد أغوار حقيقتها أن الصديقة الطاهرة الميمونة واسطة علمية وروحية بين الأئمة وبين الله تعالى في العلم المحفوظ في مصحفها المتعلق بما يكون إلى يوم القيامة؟ فهي حجة في هذا العلم الجم على الأئمة يأخذون به، نظير حجية النبي في شأن القرآن الكريم الذي هو المصدر الظاهر لعلوم الأئمة. هناك مصادر أخرى ولكن المصدر الظاهري الوارث لدى عامة الناس، فالقرآن هو المصدر الظاهري لعلوم الأئمة تماما ككون القرآن مصدرا ظاهريا لهم، يعني هو مصدر للنبي ومصدر للأئمة، مصدر ظاهري. هكذا مصحف مولاتنا الزهراء هو مصدر ظاهري أيضا لأئمتنا. ويظهر أيضا أنها واسطة في إنزال المعارف على الملائكة في ليلة القدر، وقد استفدنا ذلك مما ورد في تفسير الفرات عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن أنزلناه في ليلة القدر الليلة فاطمة، والقدر الله تعالى، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. وقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف مؤمن. في بالتفاسير عندنا لاحظ نور الصقلين على أنه ألف شهر يساوي 80 سنة من ملك بني أمية. وهناك يعني تحليل آخر، يعني 80 سنة هو مدة عمر الإنسان المتوسط العمر، يعني قديش الإنسان خلال 80 سنة اللي هي متوسط عمر الإنسان على الكرة الأرضية المتوسط، قد يعيش الواحد 100 سنة و 120 سنة وهكذا، ولكن العمر المتوسط هو 80 سنة. يأتي الإنسان الصالح خلال هذه 80 سنة بالأعمال الصالحة، ولكن معرفة السيدة الزهراء توازي كل هذه الأعمال الصالحة من صوم وصلاة وحج وزكاة وعلوم أخرى يعني دينية. فمعرفة السيدة الزهراء توازي كل هذه الأعمال الصالحة التي أتى بها الإنسان خلال 80 سنة.
على حب الصديقة الطاهرة صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عذابهم.
الإمام الصادق روحي فداه أتى بمصداق من مصاديق شنو ليلة القدر، من مصاديق خصائص مولاتنا سيدة النساء. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف مؤمن. يعني معرفة السيدة الزهراء في ليلة القدر، التوفق أو التوفيق لليلة القدر بسبب معرفة السيدة الزهراء خير شنو؟ خير من ألف مؤمن. يعني مؤمن يعرف السيدة الزهراء في ليلة القدر خير من ألف مؤمن لا يعرفها في ليلة القدر. يعني مؤمن واقعي خير من ألف مؤمن ظاهري. الأغلب المؤمنين ظاهريين. المؤمن الواقعي هو الذي يسلم لأمر الأئمة عليه السلام، سلم تسلم، لا أنه يعترض. الأئمة عليه السلام إنما أمروا شيعتهم أن يأخذوا بأوامرهم وأوامر ونواهيهم من حيث أنها نور، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. فالمؤمن لا يعترض، فالاعتراض دليل النكران، نكران الجميل. فإذا المؤمن الظاهري، ألف مؤمن ظاهري لا يساوي مؤمن واحد واقعي يعرف السيدة الزهراء في ليلة القدر. وهذه يعني سبب لمعرفتها ليلة القدر، وهي أم المؤمنين. شو التعبير؟ خوش تعبير. هي أم المؤمنين، يعني نساء النبي أم أمهات المؤمنين من حيث العلاقة النسبية أو حرمة التزاوج من نساء النبي. هذه علاقة شنو؟ حرمة المطاهرة مع نساء النبي، لا يعوذ بالله، كما فعل طلحة بعائشة. فمسألة أنه أمهات النبي، نساء النبي أمهات المؤمنين من حيث العلاقة الظاهرية. أما سيدة النساء وسيدة نساء أهل الجنة، هي سيدة النساء والرجال، سيدة النساء روحي فداها، هي شنو؟ أم المؤمنين ظاهرا وواقعا، يعني من حيث كل الشؤون المتعلقة بالمؤمنين هي أم واقعية وهي أم ظاهرية. زين، هي أم المؤمنين، تنزل الملائكة والروح فيها. بعد الكلام للإمام الصادق، الملائكة المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله عن عذاب.
هذه الكنوز، نفس على الدنيا، نفس على المال والجاه. والروح القدس هي فاطمة سيدة النساء بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني حتى يخرج القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمة.
نستلم من هذا الحديث أمورا متعددة هي الثانية. الأول أنها روحي فداها، هي ليلة الله تعالى التي يقدر فيها أعمال العباد. فمن عرف الصديقة الشهيدة روحي عليها الفداء، نال شيئا من تلك المقدرات. ومن يعرفها حق المعرفة سوى رسول الله وأمير المؤمنين علي ومن شاء من العباد. أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. قيل من يحتمله يا ابن رسول الله؟ في تعبيرين هنا، قال نحن نحتمله، يعني لا أحد، يعني من خطائص من لا يحتمل شيئا من خطائص أحد. واحتمال ثاني أيضا أمر آخر، أنه من شئنا. قال من يحتمله؟ قال من شئنا. من شئنا من الملائكة، من شئنا من الرسل، من شئنا من العباد المؤمنين. اللهم ارزقنا. هذا الأمر الثاني، أنها فديتها بنفسي، سبب تام وعلة تامة لمعرفة سر العبادة في ليلة القدر، لأنها أي ليلة القدر خاصة بالجنبة العملية للسالك إلى الله تعالى. فمن أخلص التوجه إلى سر الخليقة فاطمة روحي لنا عليها الفداء، فقد أخلص بالتوجه إلى الله تعالى مما يقتضي الوصول إلى الكهف الحصين الذي يأمن من دخله، وغياث المضطر المستكين، كما في زيارة الجامعة خطاب لأئمتنا والسيدة النساء أنهم الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين. يا سيدتي يا زهراء. الأمر الثالث، الليلة التي يدرك فيها المؤمن ليلة القدر خير من كل الليالي، وسبب تفضيلها على كل الليالي هو اكتسابها إلى سيدة الليلة، وهي مولاتنا سيدة النساء الزهراء في فداها. الأمر الرابع، أن المؤمن الذي يدرك ويوفق لليلة القدر خير من ألف مؤمن ظاهري لا يدركها. وعلة التفضيل أنه رأى بعينيه البرزخيتين بعض آيات ليلة القدر، يعني الذي يرى سيدة النساء في ليلة القدر بعينيه البرزخيتين حينئذ بعشنه هذا خير من ألف مؤمن لا يراها في ليلة القدر أو في غير ليلة القدر. الخامس، إذا كان المؤمن البرزخي في ليلة القدر، ليش أنا تعبير بالبرزخي؟ لأنه البرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة، وبالبرزخ ما في معاصي، يعني المؤمن الذي لا يعصي الله والذي يسلم لأمرهم هذا مؤمن برزخي، هو في الدنيا ولكنه شنو في الآخرة، يعني هو شنو، هو ما بين الدنيا والآخرة، الدنيا فيها معاصي، البرزخ ما في معاصي، هو مقدم للآخرة. فالمؤمن البرزخي هو الذي شنو يسلم لأمر سيدة النساء وحفيدها. فإذا كان المؤمن البرزخي في ليلة القدر أفضل من ألف مؤمن غير برزخي، فإن مولاتنا سيدة النساء فاطمة هي سيدة المؤمنين البرزخيين والعلويين والأنبياء والمرسلين والملائكة والجن الصالحين، لأن السيدة المعظمة روح فداها هي أم المؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عذابهم.
الأمر السادس الذي استفدته من هذا الحديث المتقدم أن السيدة المعظمة روح فداها هي روح القدس الذي يسدد به كل إمام في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي أي الليلة الإلهية الفاطمية حتى مطلع الفجر، أي ظهور مولانا الفجر المنتظر روح فداه. ويؤيد الخبر المتقدم ما ورد عن حمران بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عما يفرق في ليلة القدر، هل هو ما يقدر الله فيها؟ قال عليه السلام: لا توصف قدرة الله إلا أنه قال فيها يفرق كل أمر حكيم. فكيف يكون حكيما إلا ما فرق؟ ولا توصف قدرة الله سبحانه لأنه يحدث ما يشاء. وأما قوله ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني فاطمة، قول للإمامة سيدة فاطمة، وقوله تنزل الملائكة والروح فيها، قال: والملائكة في هذا الموضع المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد، والروح روح القدس وهو في فاطمة. من كل أمر سلام، يقول في كل أمر مسلمة، من كل أمر مسلمة حتى مطلع الفجر، يعني حتى يقوم القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. إن عظمة مولاتنا فاطمة مستمدا من عظمة الله تعالى، ففاطمة المعظمة ذاك المخلوق السوي الذي فنى في ذات الله تعالى، فصار الله تعالى له، فصارت يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. من هنا فإن جبرائيل صار خادما لها، يبعثه الله تعالى ليؤنسها ويطيب خاطره، ذاك الخاطر الذي أصابه غم من قبل طواغيت عصرها. فقد جاء في صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: إن فاطمة سيدة النساء مكثت بعد رسول الله 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها. يؤنسها شنو الملاك المعظم الموكل بالعلم جبرائيل، أعظم ملك عند الله هو جبرائيل، يأتي هذا الجليل ليطيب خاطرها وحفداها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي أمير المؤمنين يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة. لقد تعددت الأخبار في حقيقة مصحفها، فخبر يشير إلى أنه عبارة عن حوادث تكوينية أخبرها عنها جبرائيل. وقد أنا أشرت إلى هذا، إلى البحث الشريف عن مصحف مولاتنا السيد الزهراء، أنا أنصح بقراءته، هو كتاب شبه تلقاء المعصوم في التهلكة وضحضها، وذكرنا كل الروايات اللي تتعلق بمشهد المصحف، 40 رواية تدل على أن الملاك جبرائيل نزل عليها، ورواية واحدة ضعيفة السند وهي مروية من مصادر العامة تقول على أنه عبارة عن حلال وحرام سمعته من رسول الله. هذه رواية تعارض 40 رواية، ولا يمكن لخبر واحد أن يعارض 40 رواية، فتسقط تلك الرواية عن الحجية من أساسها ويثبت 40. أما الذين يشككون وقالوا على أنه كل الروايات بتشير على أنه هو عبارة عن حلال وحرام أولئك كذابون. وأنا كذبت هذا الذي ادعى هذه الدعوة في كتابي، لاحظوها إن شاء الله يعني راجع تغنم. فالأخبار التي أشارت إلى مصحفها قد تعددت في ذلك، فخبر يشير إلى أنه عبارة عن أخبار ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفي أسماء الملائكة كلهم والأنبياء والمرسلين وأسماء الأئمة وصفاتهم وعلم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وقد أشارت معتبرة أبي بصير التي رواها الطبري من علماء الشيعة في دلائل الإمامة كتاب جليل في صفحة 30، وهذا الطبري رحمة الله عليه توفى عام 358، يعني هو كان معاصر لغيبة مولانا الإمام الحجة في الغيبة الصغرى، هو يعني من مواليد الغيبة الصغرى وممن شنو أدرك الإمام الحجة في الغيبة الصغرى، كتاب مصدري مهم عند الشيعة الإمامية. قال حيث قال هنا عندما نزل عليها الملاك، قال مولانا أبو جعفر الإمام الباقر روحي فداه، قال ولما أراد الله تعالى أن ينزل عليها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، شو هول ملائكة الموكلين بالنظام التكويني العام، جبرائيل موكل بالعلوم كلها، ميكائيل موكل بالأنهار والبحار والمياه كلها، إسرافيل موكل بشنو؟ بالأرواح، بخلق الأرواح، عزرائيل موكل بقبض الأرواح. زين، نزلوا هؤلاء المعظمين هول الكروبيين، فنزلوا عليها. قال لما أراد الله أن ينزل عليه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يحملوه، يحملوا المصحف تعظيما، نزل ثلاثة تعظيما، هلا واحد يمكنها أو إن ثلاثة حاملينه المصحف، إنه مش بس إنه مجلد واحد، يكون مجلدات مثلا أو لعظمته ما يقدر واحد يحمله، يحملوه ثلاثة يعني على طبق من مثلا على طبق من ذهب أو مشابه، يحملونه الثلاثة تعظيما لهذا لما فيه، أن يحملوه فينزل به عليها، ينزل بجنب المصحف، المصحف التكويني هذا الذي عيرنا به العامة العمياء وقالوا إنه الشيعة مصحفا غير هذا المصحف، نحن رددنا هذا إنه هذا مصحف تكويني وليس مصحفا تشريعيا كالقرآن الكريم، أن يحملوه فينزل به عليها، وذلك في ليلة الجمعة من الثلث الثاني من الليل يعني عند الفجر، فهبطوا به وهي قائمة تصلي، فما زالوا قياما حتى قعدت صلوات الله عليها، ولما فرغت من صلاتها روح فداها سلموا عليها وقالوا السلام يقرئك السلام، ووضعوا المصحف في حجرها، ما أطيبها امرأة، فقالت لله السلام ومنه السلام وإليه السلام، فعل الله ظالميك يا زهرة، وعليكم يا رسول الله السلام، ثم عرجوا إلى السماء، فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه حتى أتت على آخره. هلا اذا بتقول لي والله هذا عظيم كيف قرأته، هذا امر تكويني اعجازي، تقرأه باعجاز، قراءتها غير قراءتنا، هذا كقصة الذي روي عنه انه الامام عليه السلام المهدي علمه القرآن في ساعة واحدة، حفظه القرآن في ساعة واحدة، هذا اعجاز بقى. ولقد كانت قرأته حتى أتت على آخره، ولقد كانت عليه السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة، أنبياء والملائكة يعني هي مفروضة الطاعة على عامة خلق الله. قلت جعلت في ذلك، فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيها بعد رحيلها المقدس؟ قال دفعته إلى أمير المؤمنين، فلما مضى شيخ الولي يدفع إلى الولي، الولي يدفع إلى الولي، هذه وصايا، هي ولية الله دفعته إلى الولي، فلما مضى صار إلى الحسن الإمام الحسن، ثم إلى الإمام الحسين، ثم عند أهله من؟ إلى الصاحب صلى الله عليه وسلم، عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب الأمر، يعني وصل إلى الإمام العسكري، يصل إلى الإمام العسكري، الإمام العسكري يعطيه الإمام صاحب الأمر، الآن هو مع صاحب الأمر روحي في ده. فقلت إن هذا العلم كثير، قال يا أبا محمد إن هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أوله، يعني في ورقتين من أول المصحف، ورقتين من أوله، وما وصفت لك بعدما في الورقة الثانية، الذي وصفته لك لفي ورقتين من أوله، وما وصفت لك بعدما في الورقة يعني بعد الذي في الورقة الثانية، ولا تكلمت بحرف منه، هذه عظمة هذا المصحف التكويني الذي حباه الله تعالى لسيدة النساء. ويجدر بنا أن ننبه إلى أن اختلاف ألسن الروايات في كيفية مصحفها إما راجع إلى تعدد صحفها أو الاختلاف في أبعاد المصحف الواحد أو وجوه أخرى خافية علينا. ويدل ظاهر هذه الأخبار أن المصحف يشتمل على كل صغيرة وكبيرة ورطب ويابس وجميع ما خلق مما خلق مما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، بل إلى ما بعد يوم القيامة، إلى ما بعد. يعني إذا أراد الله أن يخلق خلقا بعد يظهر عنه هذا موجود في المصحف أو العوالم الأخرى الغير الأرضية أو الغير أو ما وراء الشمس والقمر إلى ما هنالك في كائنات أخرى. ولا أعجب في ذلك بعد أن أشار عز وجل إلى كونها مطهرة في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. والمطهر كما في سورة الواقعة هو من يمس حقيقة القرآن الكبرى المكنونة في الكتاب واللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والموصوف بأنه تبيان لكل شيء كما في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهو الكتاب المبين كما في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهو الذي سطر فيه كل شيء في السماوات والأرض كما في سورة النمل: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وكما في سورة الرعد: وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهو كل ما في البر والبحر وكل رطب ويابس كما في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمضمون رواية أبي بصير متقدمة مما دلت عليه تلك الآيات مضافا إلى كون القرآن هو الكتاب المهيمن على بقية الكتب السماوية فهو محيط بها، فالذي يمس حقيقته العلوية تتنزل عليه مثل تلك الحقائق. وفي رواية سليمان بن خالد التي رواها الصفار في البصائر صفحة 178 لحديث 21 ورواها الكليني في الكافي الجزء 1 صفحة 241، قال المولى المعظم أبو عبد الله عليه السلام: إن في الجفر الذي يذكرونه أي الذي ينسبه أئمة الزيدية أنه جفر لما يسوءهم لأنهم لا يقولون الحق والحق فيه، فليخرجوا قضايا علي وفرائده إن كانوا صادقين، أي أن القضايا والفرائد كلها موجودة في الجفر الذي يدعيه الزيدي، أن هذا الجفر الموجود بين أيدينا هو هذا الجفر الذي كان مع أمير المؤمنين، هذا الجفر الموجود الآن في الأسواق هذا مدلس على أمير المؤمنين. وليخرجوا مصحف فاطمة فإن فيه وصية فاطمة ومعه سلاح رسول الله، أي في الجفر قضايا أمير المؤمنين ومصحف مولاتنا فاطمة ووصيتها. فقول الإمام إن مصحف فاطمة فيه وصيتها فيه إشارة لم يوضحها لنا الإمام لكونها أمرا لا يستحق أكثر الناس الاطلاع عليه، مما يشعر من كلامه مدى خطورة وصيتها هذه. ولعل قوله هذه الوصية يخرجها الإمام للصاحب عندما يخرج يقال ينطلق إما على قبرها الشريف عندما يدلل على قبرها، وإما في كربلاء على ما ببالة الرواية أنه يخرج من جيبه ورقة أو مصحفا وينشره ويقرأه على الناس فيشفل أكثر الناس من هذا، أصحابه يشفلون عنه ثم شنو؟ ثم يردهم. يعني يذكر شيء بوصيتها، يعني ذكرت شيئا في وصيتها لا يكشفه إلا الإمام الحجة عند الظهور المبارك. ولعل قوله وليخرجوا مصحف فاطمة نوع تهديد وتحد لبعض الجهات يكمن من خلالها أن في وصيتها توصيات إلهية تعين الإمام الذي إمامته من عند الله، فالإصاء بإمامة الأمة مما يدل على أن العهد بإمامة الأمة من ذريتها هو من شؤونها، إذ متعلق الوصية لابد أن يكون مما يشمله ولاية الموصي، ومن ثم كان الإمام السابق يوصي بإمامة الله، بل أعم من هذا، بل أزيدكم أعم، وصايتها أعم من أنها توصي أنه يا فلان أنت استلم الإمامة إلى مهنالك، يعني يأتي الأمر الإلهي عبرها يقول له مثلا أن استلم الإمامة أنت في اليوم الفلاني، بل وصايتها أعم تشمل كل ما أراده الله في ليلة القدر، يعني كل ما أمضاه الله ينزل عبر سيدة النساء وهي تعطي هذا الأمر لمولانا الإمام الحجة، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، يعني تعطيه الأوامر من قبل الله عز وجل. هذا هو الذي أفهمه أنا من هذه الوصاية التي هي كما قلنا أعم من أنها توصي أنه أن يكون الإمام الفلاني إماما في الزمن الفلاني، إمامته الشنوء الظاهرية زين. وكوصية النبي بإمامة أمير المؤمنين علي ولأمة من ولده، ويصرح في هذا المقام لها عليه السلام النص الوارد في نزول اللوح الأخضر عليها المتضمن لتعيين أسماء الأئمة. ومن ثم يصح لنا أن نقول أن الأئمة من ذريتها أوصياء لها، كما هو الحال في كون الإمام اللاحق وصي الإمام الصادق، وكما ورد في زيارة الإمام الحسين وزيارة الإمام الرضا السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء الدال. هذا النص يدل على وراثة إلهية بينها وبين الأئمة. وبالجملة فإن مقام الوصاية بالإمامة مقام خطير، وهو مقام رباني نظير ما كان لمريم بنت عمران من مقام، حيث ألقي إليها كلمة الله عيسى وكان لها مسؤولية البشارة بنبوة عيسى للناس. وهذا يعني أن لمسحق مولاتنا فاطمة شأنا عظيما في تحديد منصب الإمامة الإلهية، ويدلل في الوقت نفسه ما لمولاتنا فاطمة من صلاحية خاصة في تحديد معالم القيادة الإسلامية المتمثلة زعامتها الحق في إمامة المعصومين، ويؤكد ذلك عظم حجيتها في أخطر شأن من شؤون الدين والأمة، وهو تحديد مناصب الإمامة الإلهية وإعطاء الأوامر كما قلت لكم إعطاء الأوامر في ليلة القدر، علما أن هذا التحديد سيكون على مستوى الوصية الإلهية التي تلقى إلى النبي ليحملها فاطمة الصديقة الشهيدة. ومن هنا سنرى مدى خطورة مسؤوليات مولاتنا الصديقة الشهيدة في رسم مبدأ مسار الأمة ومنتهى إلى يوم القيامة، وسيتضح لكل ذي عينين أن من هذا القبيل أمرا خطيرا ومهما، وهو مدى أهمية الصديقة الشهيدة فاطمة إبان أحداث البيعة أحداث السقيفة وغيرها وتوجهات السقيفة اللعناء وإعلان استنكارها على ما أقدمت عليه جماعة السقيفة عليهم لعنة الله، لأنها فديتها بنفسي ترى أن من حقها القيام، بل إن الله تعالى أمرها بالقيام، فهي المسؤولة عن الإمامة، أي أنها مسؤولة عن إمامة أمير المؤمنين لأنها الولية العظمى لله تعالى، ومقام ولايتها مهيمن على مقام الأئمة، لذا عليها القيام لتعري القوم عن حقيقته ولتكشف الزيف الذي كانوا يتسترون به. إن استنكارها روح فداها على ما أقدم عليه القوم، سببه مخالفتهم للمسار الذي جعله الله تعالى ورسمه لهذه الأمة، ما تعاقبت أجيالها بحسب ما عهد إليها من وصية في تعيين الإمام، وهو ما تكفله مسحق الصديقة فاطمة عليه السلام. وهذه الوصية هي وحي ألقاه الله تعالى إليها، وحي شنو؟ وحي تسجيدي، وليس وحيا تشريعيا بمعنى أنه في مقابل وحي رسول الله. من هنا تبين أن حجية مولاتنا فاطمة على أبنائها الحجج المعصومين عليهم السلام من حيث الوساطة العلمية في مقام الإمامة تماما كالوساطة العلمية في مقام الرسالة بالنسبة للنبي، إذ كان الواسطة بينه وبين الله تعالى هو جبرائيل، لكن مع وجود فرق في الوسيط، فجبرائيل الوسيط ليس أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. أما مولاتنا فاطمة فإنها أفضل من جبرائيل، ومقامها الظاهر والباطن أفضل من مقام الأئمة من حيث إنهم مأمورون بالظاهر دونها فديتها بنفسي. من هنا رفعت عقيرتها يعني صوتها ضد الجور ولم تراعي أحدا من أولئك الكفرة الفجرة. وبالجملة فإنها عليها السلام الواسطة العلمية بين الله وبين الأئمة، وليس إسرافيل كما يدعون أو يعني ظاهر بعض الروايات. على فرض إسرافيل يعني بيكون الواسطة شنو؟ بين الله وبين إسرافيل لعل السيدة الزهراء، يعني في الأمور الأخرى طبعا. أو أنه شنو؟ إسرافيل بيكون الخادم في تلقي هذا الأمر منها إلى بقية مثلا المخلوقات، يعني إلى شأن عند الله غير، يعني هلا هي لها شغل عند الله، مش انه اعدي والله هكذا، لها شأن عند الله، كما ان رسول الله امين والأمة الان لهم شغل في لعل وعوالم اخرى، مش لعل حقيقة في عوالم اخرى. من يكون هذا؟ من يكون الحجج على تلك العوالم؟ انا اشرت كما استفدنا من الاخبار في بصائر الدرجات أخبار متواترة على أنه خلف قمركم هذا أربعون شنو؟ أربعون قمرا، وكل قمر شنو له أرض، كل قمر يعني في أربعين أرض، وخلف شمسكم هذه شنو؟ أربعون شمسا. إذا في عوالم أخرى كما قال الإمام الحسن روحي فداه مجتبى، قال هذه تلك العوالم جابلقة وجابرسة، أنا وأخي الحسين حجج الله على هذه العوالم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم ورحمة.
إذا هي الواسطة العلمية بين الله وبين الأئمة عليهم السلام، ومن خلال العلم المحفوظ في مصحفها المتعلق بما يكون إلى يوم القيامة، فحجيتها نظير حجية النبي في شأن القرآن المجيد الذي هو مصدر علوم الأئمة التشريعي، يعني أحد المصادر الظاهرية للأئمة. ووساطتها روحي فداها بلحاظ عالم الأنوار لهم، ويشهد بوساطتها لعلومهم الظاهرية المتعلقة في مقام الإمامة روايات بدء الخلقة وخلقة أنوارهم واشتقاقها على الترتيب من نور النبي ونور علي أمير المؤمنين، ثم اشتقاق نور الإمامين الحسنين من نور الصديقة الشهيدة وأمير المؤمنين، مما يدل على كون رتبتها بعد أمير المؤمنين علي، بل هي نفسه يعني هذه إفضلية رتبية، إنه هي يعني هو إمام وهي كمان ولية الله، لها شغل لها مقام، وأن بقية لأن اشتقت أنوارهم منها فهي واسطة فيض تكوينية لوجودهم وكمالاتهم، وهو مقام رفيع وسر عظيم. فالصديقة الفاطمة واسطة فيض نورانية للأئمة لتقدمها عليهم بالنورانية، وهذا يعني كونها عليه السلام واسطة إفاضة على أولادها المعصومين، وهي بالتالي حجة عليهم. ويتلخص مقام حجيتها بأمرين: الأمر الأول كون مصحفها مصدر من مصادر علوم الأئمة تماما كالقرآن، حيث هو مصدر من مصادر تشريعاتهم وإخباراتهم، ومعنى ذلك وساطتها العلمية المنصوبة من قبله تعالى للأئمة. لذا فإن الإمام المهدي روحي فداه يظهر عند خروجه هذا المصحف ليكون آية للعالمين، هذا المقام الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني اشتقاق أنوارهم عليهم السلام من نورها في بدء الخلقة، وهو يستلزم مقام الحجية لها لهيمنة المتقدم على اللاحق. هذه الجهة الأولى بكل تفريعاتها. الجهة الثانية حجيتها على الأنبياء والمرسلين، يأتي بإذن الله تعالى وبإذن الحجج الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين، لا سيما بقية الله في الأرضين، المولى المعظم القائم المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر